سعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم ويتجدد اللقاء على مرآكم الكريم في هذا البرنامج ربيع القلوب، وهو برنامج مع القرآن، هذا البرنامج الأسبوعي الذي نتفيأ فيه دوحة كتاب الله العزيز. أعزائي المشاهدين، نحفظ القرآن ونجد هذا التحفيظ في حلقاتنا وفي مدارسنا، ولكن هناك سؤال عريض وطويل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي من السماء، كيف كان يعلم أصحابه كتاب الله عز وجل؟ ما هي الطريقة وما هو المنهج الذي كان يعلم به أصحابه، ثم كان أصحابه من بعده يعلمونه التابعين، وأتى بعدهم التابعين لهم بإحسان حتى يومنا هذا؟ السؤال المهم: هل هناك منهج في تعليم القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الأهم من هذا السؤال: إذا كان هناك منهج، فهل يجب علينا بعد أكثر من 1400 سنة أن نتقيد بهذا المنهج؟ أسئلة كثيرة نفتحها في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله مع ضيفي سعادة الدكتور شريف طه يونس، رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير. باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة وفي مطلعها أرحب بضيف الكريم. أهلا وسهلا بك يا أبا عبد الملك.
أنا سهلا بك بعد الأحسن عليك، جزاكم الله خير.
دكتور، نحن حقيقة سنسعد بك ضيفا في هذه الحلقة وفي الحلقات إن شاء الله القادمة، لكن هذه الحلقات استثنائية وتتحدث تحديدا عن المنهج. دكتور، لو بدأنا بداية، هل هناك منهج للنبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن للصحابة الكرام؟
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى يوم خلق خلقه يعلم أن هؤلاء الخلق بحاجة إلى أن يهديهم سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يرسل لهم الهدى لو صح التعبير في نسختين: نسخة مسطورة ونسخة منظورة. نسخة مسطورة اللي هي الرسالة، ونسخة منظورة اللي هي الرسول،
يعني في السطور وفي الكتب وفي الصحف.
نعم،
النسخة
مثلا التوراة الرسالة، الرسول موسى صلى الله عليه وسلم، الإنجيل الرسالة، الرسول عيسى صلى الله عليه وسلم. فلا يعني تكتمل هداية الإنسان إلا إذا انتفع بالنسخة المسطورة والنسخة المنظورة. لا غنى للإنسان عن النسخة المنظورة، ولذلك كل ما جاء في النسخة المسطورة هناك منهج لتطبيقه وتفعيله في حياة الناس فيما يسمى بالنسخة المنظورة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا دور النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتلك النسخة المسطورة، فقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. تمام؟ فدور النبي صلى الله عليه وسلم أو دور الرسول هو البيان القولي والبيان العملي،
تطبيق لهذا القول
بالضبط. ولذلك لا بد من نسخة منظور، لا بد.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة.
نعم، بل أسوة.
جميل.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة، والأسوة أعلى من القدوة، لأن التأسي يكون في كل شيء.
جميل.
والتأسي يكون أكمل اقتداء. تمام؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال: فإما يأتينكم مني هدى. الهدى ده قول جمهور المفسرين ان الهدى، ما هو الهدى؟ رسالة ورسول. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى في طه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة البقرة. ولذلك لابد ان يكون هناك منهج. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، لدرجة ان واحد من اليهود يقول لسيدنا سلمان الفارسي: ما ترك نبيكم شيئا من امور دينكم الا علمكم اياه، حتى امور الخلاء عزك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك قضية كبيرة بهذه الخطورة دون أن يكون له فيها منهج.
أفهم من كلامك دكتور أنه قصدك بالمنهج أنه رسالة وهو القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يطبق تلك الرسالة بطريقة معينة، هذه مكتملة هي المنهج اللي تريد أن تحدث عنه.
بالضبط، اللي هو يعني كلمة منهج يعني هي كلمة أعم بكثير. يعني بعض الناس مثلا لما ينزل إلى مكتبة فيشتري كتاب فيقول: اشتريت منهج في كذا. لا، هذا اسم المحتوى، إنما المنهج أمر يعني أكثر تعقيدا وشمولا من مجرد كتاب في كلمات. المنهج مثلا يتحدث عن الآليات، الطرائق، الاستراتيجيات، يتحدث عن المعلم وصفاته، المتعلم وصفاته. المنهج كلمة أعمق، يعني الطريقة التي يعني سننتهجها. تمام؟ قوليا وعمليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا شك يعني ان هذا القرآن الذي انزله الله عز وجل هدى للناس هدى للمتقين هذه النعمة الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا شك له طريقة له منهجية في التعامل مع هذا الكتاب العظيم.
جميل دكتور, الحلقة هذه مقصود منها الحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم في طريقة تعليمه للصحابة. السؤال اللي يتبادر إلى ذهني يمكن ذهن أو أذهان المشاهدين الكرام, إذا كانت هناك طريقة كان هناك منهج فلا بد له من معالم واضحة قد نقلت إلينا. اليوم يا دكتور أنت تشاهد طريقة تعليم القرآن سواء في الجوامع والمساجد أو في دور تحفيظ القرآن الكريم, بداية قبل أن تدخل إلى المنهج هل فيها تقارب من طريق أو من آخر بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة الكرام القرآن الكريم؟
طيب يعني حتى يعني تتجلى هذه النقطة بوضوح يعني دعني أسألك بعض الأسئلة. جميل. سأتقمص الآن شخصية المحاور أو المذيع وأنت شخصية الضيف. أنا أسألك سؤال, تعليم القرآن وتعلم القرآن هل هو عادة أم عبادة؟
عبادة بلا شك,
بل من أجل العبادات إذا أديت بالضبط. على مراد الله,
ولذلك صاروا دخلوا في الخيرية خيركم في حديث
النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بس مين بقى ده يعني؟ وفي رواية في البخاري أيضا إن أفضلكم, من هو هذا بالضبط؟ ما هو الذي يقوم به؟ من ذاك الموصوب بالخيرية؟ فإذا أدي تعليم القرآن وتعلمه إذا أدي على مراد الله فهو من أفضل الأعمال وأجلها عند الله.
اتفقنا أنها عبادة.
عبادة. طيب جميل. بما أنها عبادة, لكي يتقبل الله العبادة من إنسان يشترط شروط.
شرطين.
ما هما؟
أولا الإخلاص لله.
تمام.
والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نحن نقول بعبارة لطيفة نقول يعني هذا يتطلب سداد النية وسداد المنهجية.
جميل.
سداد النية هذا مقتضى لا إله إلا الله أن يكون الأمر خالصا لله, وسداد المنهجية مقتضى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أسألك, لو إن عمل الآن عمل أدي على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدى على غير طريقة النبي؟ ما هي الصورة؟
حتما سيكون الخطأ,
يعني مثلا يزيد فيه ينقص فيه يغير فيه يبدل, صح؟ يعني صحيح. إنسان مثلا النبي صلى 4 ركعات هو صلى 6 ركعات
أو سمع يعني إقامة الصلاة وأقيم الصلاة وذهب دون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي وذهب للصلاة
وصلى ما من نفسه, يبقى حنا زيادة حنا نقصان حنا تغيير, كل هذا في الأخير تبديل. تمام. طيب هذا الذي خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بقصد أو بدون قصد, إيش أخبار عمله من ناحية القبول؟
مردود
النص في أنه مردود. وعلى أقل التقديرات لو تنزلنا هل هذا مأجور أجرا كاملا؟
يعني حتماً عمل لا. حتماً لا
حتماً لا. يبقى هو عمله مردود وعلى أقل التقديرات هو يعني ليس مأجوراً أجراً كاملاً. تمام؟
جميل.
طيب كويس جدا. يبقى إذن تعلم القرآن وتعليمه عبادة. تمام؟ طيب وهذه العبادة اشترط فيها الإخلاص والمتابعة. تمام؟
جميل.
يبقى إذن نحن نخلص الآن إلى أنه لا يسع أي مسلم تمام؟ إنه يتعامل مع القرآن تعلما او تعليما الا بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم.
عفوا يا دكتور انا اذا لي اقاطعك.
نعم.
الرؤيه والنتيجه والغايه واحده, تعلم القران الكريم.
نعم.
فاذا دخلت الان الى هذه النتيجه ونظرت اليها وهذا الهدف, فممكن ان واحد يحفظ بطريقه كتابه وواحد يحفظ بطريقه ترديد, واحد يؤجل التفسير مؤقتا ويحفظ, وواحد يقدم التفسير والفهم بعد ذلك.
نعم.
واحد يعني يجعل أبناء يحفظون القرآن في سن مبكرة, يقول أنا أستغل فيهم ملكة الحفظ وأجعلهم يفهمون فيما بعد الحفظ ويعملون أيضا. جميل. بهذا الكلام. جميل. فماذا تقول يا دكتور؟ أنا
هناك مساحة ثوابت ومساحة متغيرات.
جميل.
يعني مساحات الشريعة حرجت فيها, يعني ليس من حقك أن أنت تزيد أو تنقص أو تغير. هناك مساحات تركت. يعني مثلا أنا أضرب مثال في أذكار الصباح والمساء, خلاص انت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقول 100 مرة هذا الذكر الفلاني.
جميل.
تمام.
لا اله الا الله.
طب هذا تقييد, خلاص هذه مساحة ثوابت. ماشي. الاذكار كان يقولها في وقت معين, خلاص.
جميل.
هذا تقييد.
جميل.
انما مثلا هناك باب مفتوح وهو الذكر المطلق,
لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله,
سبح في اي وقت, اذكر في اي وقت, افعل في اي وقت. تمام.
جميل.
طيب ولكي اوضح المسألة اكثر, دعني أتقمص معك شخصية إنسان لا يعرف شيء عن الصلاة وأراد أن يصلي، واحد أسلم جديدا وأراد أن يصلي، فأنت يعني حضرتك قلت لي الصلوات 5 صلوات، فأنا قلت لك 5 كثيرة، أنا أريد أن أصلي صلاتين فقط، هل ستوافق؟
حتما لا.
تقول لي 5، المفروض 5. صحيح. تمام. طيب قلت لك طيب 5 أنا هاخذ صلاة الظهر وصلاة المغرب، هتقول لي يعني صلاتين أولا مش مقبولة، وإن اخترت فاختار الفجر والعصر، صح؟ يعني صحيح. أفضل صلاتين. طيب قلت لك خلاص لا بأس سأصلي 5 صلوات. تمام
جميل.
فلكن يعني هذه الـ5 صلوات ما أوقاتها؟ شرحت لي الأوقات وقلت لي مثلا إن هناك صلاة اسمها الصبح بتصلى في الوقت الفلاني 2 ركعة، وهناك صلاة اسمها الظهر 4 ركعات في الوقت الفلاني. فقلت لك صلاة رباعية في يعني قرابة الساعة 12 يعني هذه كثيرة، وهنا صلاة ثنائية في وقت رطب وجو جميل، يعني أنا أريد أن أعكس، يعني أريد أن أصلي الصلاة الرباعية في وقت الإيه الصبح وأصلي الصلاة الثنائية في وقت الظهر، هل ستسمح لي؟
حتما لا.
مقبول؟
لا.
طيب قلت لك لا بأس سأصلي كل صلاة في وقتها. فكيف سأصلي؟ بدأت تشرح لي الصلاة، فقلت لي أنك تركع وتسجد في كل ركعة 2، فقلت لك 2 في كل ركعة؟
خليها 1 سجدة.
يكفي 1 سجدة، هل ستسمح لي؟
حتما لا.
طيب تذكر هذه الأمور الثلاثة جيدا، أنت ما الذي جعلك ترد تلك الاقتراحات مني؟ إن أنا مثلا عايز أصلي 2 فقط، أو عايز مثلا أسجد 1 سجدة،
أنه فرض بهذه الطريقة لا خيار فيه، حتما واضحة.
يعني إيه اللي حملك على أنك ترد اقتراحاتي؟
النص والدليل.
إيه بقى النص؟
الشرع،
مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني
أصلي،
لأن أصلا في القرآن كثير من هذه التفاصيل غير موجود في القرآن.
بالضبط.
صح؟
صحيح.
يبقى أنت ما حملك على أن ترد اقتراحاتي هذه ولا تقبلها أنها مخالفة للهدي، صح؟
صحيح،
مخالفة للهدي، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه قاعدة في كل العبادات، لأنه حتى في الحج قال
خذوا عني
مناسككم، هذه قاعدة في كل العبادات. تمام. طيب وحتى هذا ما يفهم من قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا تمام فهو رد. طيب اتفقنا على هذه الثلاثة، أنت يعني رفضت هذه الاقتراحات الثلاثة من باب إيش؟ إنها مخالفة لهدي
منهج النبي صلى الله عليه وسلم،
رغم إن ممكن أنا في الأخير أصلي 5 صلوات كلها، بس عشان أخليت بالترتيب قلت لي لا.
بالضبط.
إن ممكن أصلي، ممكن تفكر بشكل تاني تقول إيه، طب ما كفاية يصلي 1 سجدة مش مشكلة، أحسن ما يصليش خالص، بس برضو قلت لي لا. صح. طيب كويس خالص، دعك من هذه وأريد أن أسألك أسئلة. السؤال الأول، إذا نظرت اليوم إلى واقع التعليم القرآني في حياة الأمة، حلقات التحفيظ ماشي، هذا الجهد المبارك
المشكور،
الدورات التدريبية والدور، حتى الشخص نفسه في بيته، أنا هسألك سؤال، العناية الأكبر منصبة على المباني أم على المعاني أم على المباني والمعاني معا؟
قصدك بالمباني الآيات حفظا وقراءة، هذا قصدك بالمباني؟
أحسن الله إليك. يعني هذه نقطة جيدة، نحن نوضح إيش المباني للسادة المشاهدين. لو نظرنا للآية القرآنية من الناحية التركيبية هنجد أنها عبارة عن شقين، مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تمام، الحاء والألف والفاء والظاء
والكلمات،
هذه نسميها مباني. تمام.
بالضبط.
لأنها إيه؟ تحمل معاني. بالضبط كهذا الكوب، هذا الكوب الزجاجي
هو المباني، مبنى
يحمل الماء،
المعنى.
تمام.
جميل.
طيب يبقى الحاء والألف والفاء والظاء هذه مباني.
جميل.
طيب المعنى اللي تحمله كلمة حافظه إلزامه واظبه، هذا يسمى ليش؟ المعنى، أو ما يسمى عندكم في البلاغة بالدلالة أو الدلالة.
صحيح.
تمام كده. يبقى عندنا مبنى اللي هو الألفاظ، وعندنا معنى اللي هو الدلالة التي تحمل هذه الايه الألفاظ. تماما كهذا الكوب، هذا الزجاج خلاص
ويحمل الماء،
مبنى يحمل الماء او يحمل اي شيء بداخلي، وهو الايه
المعنى.
المعنى. تمام. هذا واضح.
واضح.
وطبعا معروف ان المراد الاول ليه ايش؟ ما بداخل الكوب.
بالضبط. هو لم يوضع الكوب الا للماء. لو كان يحمل الماء في شيء اخر لما وضع الكوب.
اذا ما بداخل الكوب غاية والكوب وسيلة.
جميل.
تمام. ولا غنى لي عن الوسيلة، لان الوسيلة لها دور في ايه؟
بدونها لن تصح.
احسن، في حمل هذه ايه هذه الغاية وايصالها اليه.
يعني انت الان افهم انك لا تقارن، بمعنى انك تفضل المعنى على المبنى او المبنى على المعنى.
لا، كله مطلوب، لكن نحن نريد ان يعني ننظر في الواقع. ماشي. السؤال الاول، ابعاد واقعنا في التعليم القرآن، العناية الكبرى منصبة على المباني أم على المعاني أم عليهما معا؟
وللأسف المباني.
المباني. يعني أنا أفاجئك بأن أكثر من 99% من الجهود منصرفة للمباني. يعني أغلب الحلقات قراءة تجويد حفظ على جلالة قدر هذه الأشياء، ونحن لا نقلل من قدرها، يعني أمور عظيمة ولا شك، والعناية بها شيء.
ما وجه اعتراضك؟ وجه اعتراضك أنها لم تهتم.
يعني سنبين وجه الاعتراض، لكن الآن الواقع، إحنا بنرصد واقع. جميل. يعني أنا وأنت نمسح الآن واقع الأمة الإسلامية ونرصده.
جميل.
الواقع اليوم سواء كان على المستوى الفردي، على مستوى الحلقات،
واضح أن العناية بالمباني،
الشغل كله في المباني،
ولذلك حلقات تحفيظ كلها تحفيظ
بالضبط. وانصرفت حتى مفهوم التحفيظ ذاته حصر في ايه؟ فيما يتعلق بالرواية. تمام. فيما يتعلق بالرواية حصر في ذلك،
والمسابقات في اغلبها في الحفظ
والتعليم برضو حصر في الرواية، في تعليم المباني. خلاص، يعني صار هذا هو الواقع. هذه النقطة متفقين عليها؟
واضح،
لا ينزع فيها احد، هذا واقع لا ننكره.
جميل.
طيب السؤال الثاني، بعض الفضلاء قال لا، يعني موضوع المباني فقط واهمال المعاني هذا شيء لا يليق، فقال أنا سأهتم بالمعاني. فإيش ستفعل؟ قال سأفرض على الطلاب أنهم يحفظون تفسير أو يتعلمون تفسير مختصر بعد الآيات التي يحفظونها،
أو دروس في التفسير في الحلقات أو في الدور أو.
هذا الأمر حينما يتم، يتم بعد المباني أم قبل المباني؟
بعد.
بعد، يعني بعد ما يتقن، يعني يقرأ كويس ويتقن تجويد،
أو يكون حافظ 5 أجزاء ويبدأ مثلا معه من جزء عام في التفسير،
يأخذ تفسير خلاص معاني كلمات تفسير، يعني بالضبط. يكون بعد الإيه؟
بعد المبنى.
بعد المبنى ده. وفي هناك صورة موجودة يعني في بعض محاضراتنا في بعض المحافظات أو بعض الدول، وجدنا بعض الفضلاء بيخليها في حلقة التحفيظ معاها، يعني هو مثلا قبل ما يحفظه يعني بيصحله أو يقرأ له بالتجويد ثم يشرح له المعنى تفسيرا. تمام. وبعد ذلك ايه يعني يحفظه.
دكتور الكلام تفضلت فيه حتى في الدول برا، ذهبت الى بعض حلقات تحفيظ في الخارج غير عرب، وجدت ان الطلاب في تلك الدور والكليات يحفظون القرآن من الجلدة الى الجلدة، فلما سألته عن معنى اي كلمة قال والله يا شيخ انا تعلمت سور من جزء عامة معناها، وسورة ذكر الكهف وياسين، والباقي لا يعلم معناه نهائيا.
لا يعرف منه شيء.
والمدرسة أو الكلية أو الجهة تفخر أنها قد جعلت العدد الفلاني يحفظ القرآن والعدد الفلاني يحفظ القرآن، لكن دكتور هنا كأنك الآن ربما تصيبهم في مقتل هؤلاء، يعني جهد يا دكتور وجهد في التحفيظ.
أنا حتى
وحمل القرآن حتما أن من حمل القرآن بين جنبيه حتما أن هذا القرآن يعني سيعصمه من بعض الأمور.
خير خير طبعا، خير. لا شك
أنا يعني سيحفظ وقته ويقوم لسانه ويعدل سلوكه، أليس كذلك؟ يعني أجد
أنا متفق معك تماما، ويعني لكن أنا لا أريد أن أقفز على نقطة، لأني أريد أن يعني أسير بتسلسل معين يعني تسير فيه معي ويسير فيه مع السادة المشاهدة. تمام. فأريد أن أسير بتسلسل معه ولا أريد أن أقفز، لأن هذه لها رد، وأنا أسلفت أن هذا جهد مشكور مبارك.
جميل.
كل اتصال بالقرآن خير وبركة، ولو كان واحد بيبيع مصاحف.
لكن سنصل إلى نقطة يا دكتور، أنت تفضلت بالتأصيل، قلت أنه من عمل عمل ليس وفق منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في وطريقته، فعلى أقل تقدير أنه لا يؤجر ذلك الأجر العظيم. هذا على أحسن تقدير.
هذا ما نريد مناقشته بتجرد بعيدا عن العواطف.
معناها أنك الآن تقول لهؤلاء أنكم ربما تأثمون، ربما
أنا لسه أنا ربما يكون ما يفعلونه هو منهج النبي، إحنا حتى الآن لم نتعرف.
دعنا ننتقد.
إذن ربما يكون ما يفعلونه هو منهج
نتقدم.
النبي. أنا أمسح الواقع الآن. تمام. يعني أنظر على الواقع الموجود، لكن بقى هذا ربما كان هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام صواب خطأ، سنتحاكم إلى ماذا؟
دعنا نتقدم.
ردوه إلى الإيه؟ إلى الله والإيه؟
والرسول.
بس جميل. إحنا سنرد هذا الواقع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونضعه في الميزان. سفيان بن عيينة وصف النبي وصفا رائعا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر.
الله،
الميزان البشري الأكبر. إحنا المفروض أن كل ما يصدر عنا من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات هذا يوضع في الميزان. محمد صلى الله عليه وسلم هو الميزان.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
يبقى إحنا الآن عايزين نشوف الواقع ونحطه على الميزان. والله موافق يبقى خير وبركة، مخالف يبقى لابد أن نعد.
كأني بك الآن نريد أن ننتقل إلى الميزان.
بعد السؤال الثالث، السؤال الثالث، هؤلاء الفضلاء الكرام الذين ارتأوا أنه لابد أن يعني تعلم المعاني مع المباني. تمام. لما يعلمون المعاني هل يعلمونها علما فقط أم علما وعملا؟
تذل لي أن نأخذ الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل؟
لا بأس،
فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لنستكمل الحوار في هذه الحلقة، فابقوا بنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ما نزال في برنامج مع القرآن، وهذه الحلقة والحوار ممتد حول المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. أهلا بك مجدد يا أبا عبد الملك.
أهلا بك يا عادل.
أفهم يا دكتور شريف من كلامك الجميل اللي تفضلت فيه أنك الآن تريد أن تسوقنا إلى المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، فأنا أريد أن أنقلك إلى هذه المحطة. هل لها معالم؟ يعني نجد مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التعليمية للصحابة الكرام، ونجد أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أيضا كلام الصحابة رضوان الله عليهم حينما يقصون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن. هل ممكن من بين هذه المجموعة الكبيرة أن نخلص بقواعد ومعالم رئيسة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن؟
لا شك. يقولون، أو أنا في تصوري الشخصي، هناك موجود ومفقود ومنشود.
لو تكرمت عيدها
هناك
مرة.
موجود ومفقود
مفقود
ومنشود.
جميل.
غاية الإنسان أن يصل إلى المنشود، لا يستطيع الوصول إلى المنشود إلا إذا أدرك الموجود والمفقود،
لأنه باجتماعهما سيوصلان
إلى المنشود.
جميل.
أنا كنت الآن في مرحلة مهمة، هي مرحلة الموجود
بالضبط، الواضع الحالي،
تمام كده، اللي هو الواقع، تمام، يعني على حد تعبير البوشيخي هذا الواقع، والموقع بقى نريد أن نصل إلى الموقع، هذا واقعنا، فأين ينبغي أن يكون موقعنا؟ واضح؟
لنصل إلى ما ننشده.
بالضبط، هذا ما نحن عليه الآن موجودا. طيب، وهذا المنشود لما نضع هذا الموجود على المنشود نعرف المفقود.
جميل. ونصل إلى المنشود.
بالضبط، ونصل إلى المنشود بسهولة. كنا الآن في هذه المرحلة،
انتهينا منها،
دعنا ندخل على المنشود. أنا سألخص لك المسألة وسأدلل على كلامي، خلاص؟ يعني سألخص لك المسألة يعني في عبارات موجزة، ثم أدلل على كلامي عشان لا أحد يدعي أني يعني أتيت بنصف كلمة من عندي.
جميل.
لأن هذا الكلام ربما يكون صادم لكثير من المشاهدين، وربما لا يتوقع أن يكون الأمر كذلك.
والله هو واقع، لكن أنت يا دكتور جمعته بطريقة واضحة وتسلسلت فيه إلى أن حقيقة أنا شخصيا يعني تسودت الصورة في وجهي،
بدأت تقلق
جدا في الوضع القائم.
لا تحس أنت لما تفكر حتى في الواقع الموجود مقلق
جدا.
تمام. طيب، أنا سألخص لك يعني معالم المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم.
قبلها يا دكتور أتمنى أمر حتى تطمني قليلا، إذا استمر الوضع الموجود، وهذا السؤال الأخطر، الوضع الموجود اللي تفضلت فيه، إذا استمر إلى أين سيقودنا؟ يعني دعني نتخطى مراحل يعني ثم نرجع للمفقود.
إلى أين سيقودنا؟ أنا لن أقول شيء من عندي، لكن لك أن تعلم أن الله عز وجل يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وبمفهوم المخالفة الواضح أن من خالف ذلك الهدى
سيضل ويشقى،
هو معرض للضلال والشقاء، هو فريسة للشهوات والشبهات. إنسان مهدد بالضلال ومهدد بالشقاء، كيف تكون حياته؟ إنسان ليس مهدد بالضلال والشقاء فقط، وإنما مهدد أيضا بأزمتين كبيرتين، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ولا سيخاف ويحزن،
خوف وحزن. ولذلك أنا بقول لك أنا خايف على الأمة، أنا حزين على الأمة، خايف. واضح؟ خايف من يعني ما هو المخالفة، ربنا أخبر إنها توقع في ذلك، قال ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. المسألة خطيرة، يعني المخالفة يعني وإن تطيعوه تهتدوا، وبمفهوم المخالفة وإن تعصوه
تضلوا،
وإن تخالفوه
تضلوا.
المسألة خطيرة في منتهى الخطورة، المسألة أبعد بكثير من قضية محاضرة ولا درس، المسألة خطيرة في منتهى الخطورة حقيقة، ولا بد ان احنا نقف عليها، لا بد ان احنا نقف عليها، لا بد ان احنا نزن ما نحن عليه، لا بد ان احنا نقيس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة.
جميل.
ده غير انا يعني لو فصلت لحضرتك، ده انا بتكلم على المستوى النظري، لو فصلت لحضرتك احنا مثلا في كتاب الهروب من الفهم احنا رصدنا حوالي 18 مشكلة مصيبة يقع فيها الانسان ويكون مهدد بها لو انه خالف الهدي.
انا فهمت من كلامك الان يا دكتور انه من يسير على هذا الطريق الموجود ومن يبتعد عن القرآن نهائيا ربما نتيجة واحدة.
ربما، لكن يعني أنا يعني في أمور يعني دعني طيب أكون معك صريح إنها يعني نحن لا نتجاسر عليها، بمعنى يعني الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه فقال لا أحب له ذلك، ماشي، ولا أمر بذلك، أكرهه له. فقالوا له يأثم؟ قال لا أتجاسر عليه.
والله السؤال كان صريح وشبيه بالسؤال الذي سألتك الآن، هو واحد
بالضبط. أنا لا أتجاسر على إني أصف هذا الشخص
لأنه قد تعامل مع القرآن وجلس في بركة القرآن،
لكن هل تقول لي هذا هو المراد؟
جميل،
أنا حتى الآن دعني أكون متجرد، يعني إحنا لازلنا في تشويق إلى أن نزل ما نحن عليه، ربما حتى الآن ربما ما نحن عليه يكون هو إيه؟ هو الصواب وهو الأفضل، ممكن ربما فطرتنا السوية يعني ترفضه. جميل. كيف إن أنا مهتمش بالمعاني؟
معنا نفهم يا دكتور إنه اللي يتعامل بالقرآن مع الوضع الحالي لا نستطيع أن نخرجه من دائرة القرآن ونقول أنه بمثابة الشخص الذي لا يتعامل مع القرآن نهائيا، ولكن في الوقت ذاته نعلم حتما أن هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن.
هذه المخالفة يعني عواقبها وخلفيتها صعبة.
قلت لا نتجاسر. جميل. دكتور، المفقود، وهي الحلقة اللي إذا توصلنا إليها كما تفضلت سنصل إلى المنشود، ما هو المفقود؟
كما أسلفت لفضيلتك، الأمر يرتبط بعملية حسابية، أن احنا نطرح هذا الموجود من المنشود، ولذلك لابد أن نتعرف على المنشود.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم معالمه يعني معالم منهجه قامت يعني على ثلاث أركان.
هي المنشود التي المنشود يريد أن نصل
الذي
إليه.
ينبغي أن نكون عليه، هذا ما أزعمه أنا، تمام، يعني وسأدلل عليه. خلاص.
أزعمه أنت اجتهادا أو من خلال ما وقفت عليه؟
أحسن لك، هذا سؤال مهم، من أين يعني أتيت بهذا الكلام؟
بالضبط.
خلاص، من أين أتيت بهذا الكلام؟ أنا أسلفت في بداية كلامي، هل تتصور أن قضية خطيرة كهذه القضية هي قضية مركزية في حياة الأمة؟
جدا.
يعني أنا في رأيي أنها أم القضايا.
بالضبط.
ليش؟ لأن أصلا هذا الكتاب منه تستنبط الأحكام ومنه يعني هو حياة الأمة.
والله يقول عز وجل في السورة الثانية بعد الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
يعني أنت
كيف يصيره هدى ولا نعلم أهم أركان الاستفادة من هذا الهدى؟
بالضبط، الانتفاع به يكون إزاي؟ دي قضية في منتهى الأهمية. يعني أي حاجة في الدنيا فيها دليل استخدام.
جميل.
تمام. فالقضية هتقول لي من أين؟ أنا يعني أقول لك إن الأمر بفضل الله عز وجل، إحنا يعني بقينا سنوات، يعني إحنا لدينا مشروع اسمه مشروع القرآن علم وعمل، يعني عمره أكثر من 10 سنوات، بقينا سنوات طويلة بنعمل إيش؟ منهج علمي الحمد لله رصين واضح في المؤلفات، بنستقرئ النصوص التي تخص هذه الزاوية، تمام، وبعد استقرائها بعد الجمع والاستقراء نبدأ إيش؟ نحلل هذه النصوص.
جميل جدا.
في ضوء كلام العلماء مش في ضوء فهمنا الشخصي، وبعد تحليل هذه النصوص
تخرج، تمام، بالقواعد.
بعد ما نحلل هذه النصوص نخرج بالقواعد، تمام. يعني أضرب لك مثالا، إن مثلا فيما يتعلق بهذا الباب النبي تحدث عن الخوارج فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم في بعض الروايات،
ومشهور
تمام جمعنا كل الروايات المتعلقة بحديث النبي عن الخوارج في هذه النقطة. طيب، وشفنا كلام العلماء فوجدنا مثلا ان من كلام الزركشي في البرهان انه يقول ايش؟ ذمهم باحكام الفاظه واهمال معانيه.
الكلام عن المباني
يبقى بدأ يبرز قضية بالنسبة لنا، تمام، بدأ يبرز قضية، اين الخلل؟ ايه هو المفقود هنا؟ هل مدحهم أم ذمهم؟ هل اعتبر المسألة عادية ولا مش عادية؟ وهكذا. تمام؟
سيأتي علينا سؤال ولكن لا أريد إجابتها إلا من خلال الشواهد التي سيأتي. حتما موضوع كهذا بهذه الخطورة التي تفضلت فيها ونتكلم عنها بهذه الحماسة، حتما أن هذا الموضوع أيضا بين بطريقة ناصعة وواضحة. ولم تكن بطريقة أنه استنباط.
لا حقيقة.
الآن أنت تكلمت أنه 10 سنوات أكفتم على الاستنباط، فهل هو كان هذا الموضوع وهذا المنهج مغيبا بطريقة تستنبطها كما استنبط العلماء حتى تصل إليها، أم كانت واضحة؟ طيب لماذا هذه السنوات إلى أن وصلت إلى النتيجة؟
كانت الصدمة إنه مش خفي ولا محتاج لاستنباط.
أجل.
يعني أنا لا أقول لك إن استنبطنا شيء، بالعكس، إحنا جمعنا هذا في مكان واحد خلاص وأخرجنا منه القواعد فقط اللي موجودة. زي مثلا هوضح لحضرتك المسألة، اليوم لما جاء شيخ الإسلام تيمية كتب في معالم منهج السلف الصالح.
جميل.
ولما جاء من بعده مثلا يعني زي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني ومن كان يعني على طريقه الطيب المبارك، هؤلاء لما وضعوا قواعد لمنهج السلف الصالح وأصول وأسس اخترعوها
حتما؟ لا، موجودة في الأدلة.
هو أتى بالأدلة في هذا الباب وذكر الناس بها.
جميل، هذا سؤال. سؤال أيضا يعني قصير حتى ننتقل إلى المنشود، وهو تفضلت أنه هذا المنهج وقفتم على معالمه، لكن وقفتكم على المعالم هل كانت أيضا في ضوء تطبيق أم كانت مقتصرة لنرجع مرة أخرى لما يفعل المفسر؟
مجرد تنظير.
مجرد تنظير ووضعتها في شكل معالم والآن نتحدث عنها أمام المشاهدين الكرام.
لا، الحمد لله رب العالمين، يعني هذا الأمر اللهم لك الحمد، يعني هذا مشروعنا يعني يعمل في إطارين، الإطار المفاهيمي والإطار المهاري أو التطبيقي. الإطار المفاهيمي نسميه الإطار التأصيلي، والإطار المهاري نسميه الإطار التفعيلي أو التطبيقي. يعني همنا أن احنا نسدد مفاهيم ونعلم مهارات.
معنا بهذا المنهج تطبقوه على الطلاب؟
ننزله، نعم، وقد حصل. نحن أنزلنا هذا الكلام بفضل الله عز وجل يعني على الكبار والصغار.
ما النتيجة؟
بفضل الله عز وجل نتيجة مبهرة، يعني الحقيقة أنا شخصيا انبهرت انبهار شديد، والحمد لله كثير يعني ممن يعني يتابعون المشروع حول العالم بفضل الله عز وجل، يعني احنا لما حتى بدأنا ننقل انطباعاتهم، بس يعني دايما كنت بسمع التعبير أفضل شيء حصل لي في حياتي، يعني سبحان الملك. المهم نعود الى المنشود حتى لا نخرج يعني عن هذه الاليات التطبيقيه، نتكلم عنها.
لا، لانه هذه نقطه،
بس احنا عايزين، انا في رايي، ابي عادل، ان ما يهم انت تاخذ مشروع مين.
لا، المهم انا كان سؤالي يا دكتور،
انا فاهم ان انت منظر بس بالضبط. وخلاص، ولا انت الكلام ده على الارض؟
لانه حتى لا نقع في ما وقع فيه، حتى مفسر المعاني للطلاب، طلاب تحفيظ القرآن، الذي فسر لهم المعاني ثم لم يشرح لهم طريقة.
لا، أنا عايز أقول لحضرتك لما هكلمك عن المنهج النبوي هكلمك عن مشكلتين موجودين في واقعنا مع المنهج ده، هكلمك عنهم. هيبقى منهم واحدة من دي، إن الناس حتى نعرفوا المنهج النبوي يقولك بس الكلام ده مش واقعي، محدش هيعرف يطبقه.
جميل،
غير قابل للتطبيق. تمام،
سنأتي إلى هذه يا دكتور، لكن إن قلنا الآن نقلة في عجالة إلى المنشود لأدونها معك هنا. طيب، ونقف عنده
ثلاث معالم. المعلم الأول المعاني والمباني معا.
المعاني والمباني معا،
فيش حاجة اسمها مباني فقط.
جميل،
وإن كان هيبقى حاجة واحدة كان بيبقى المعاني.
يعني إذا خيرت بينهما، إما أن تذهب إلى المعاني،
تختار حاجة واحدة، يبقى المعاني، يبقى المعاني والمباني معا. وإن خيرت يعني أنك تختار واحدة فقط، تبقى إيه؟ المعاني. تمام، هذا المعلم الأول، المعاني والمباني
معا.
معا، ده كده على بعضه، مش كوب زجاجي ما فيهوش ماء، تمام، ولا ماء مش عارف حاجة حطها فيه، واضح؟ المعاني والمباني معا، هذا هو المعلم الأول. المعلم الثاني، المعاني قبل المباني. المعاني قبل المباني، نعم، قبلها في الأهمية وقبلها في التراتبية.
كيف الأهمية؟ الأهمية واضحة،
إنها أهم من المباني. تراتبية، إن أنا أبدأ أعلم المعاني وبعدين أعلم المباني. يعني نفهم، نتدبر، نعمل، وبعدين نحفظ. واضح؟ هذا ما أزعمه. تمام؟ إن ده
تزعمه وفق ما
أنا بقول. أنا لسه بقى بقول، أنا أدلل على هذا الكلام، إحنا عايزين نتكلم كأننا متجردين جدا ومنهج علم رصيد.
المعلم الثالث.
طيب، المعلم الثالث، المعاني علما وعملا.
جميل،
ملاحظة عجيبة جدا، يعني انت تجد وكأن واقعنا من حيث لا نشعر مخالفة صريحة لهذا الواقع.
دكتور، بهذه الحقيقة الصادمة، حقيقة إذن لي أن أنهي الحوار في هذه الحلقة ونفتحها بالتفصيل بإذن الله في الحلقة القادمة. كل الشكر والتقدير لك فضيلة الدكتور شريف طه يونس، رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المدبر الصغير. شكرا لك.
شكرا لك.
شكرا لكم أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في رحاب هذه الحلقة من مع القرآن، تحدثنا على مرآكم الكريم حول المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. ذكر ضيفي الكريم أن هناك موجود وواقع مشهود، وللأسف سود الصورة في هذا الواقع، ثم تفضل أن هناك أيضا حلقة مفقودة وهناك منشود. في الحلقة القادمة بإذن الله سنستكمل الحوار بالتفصيل على مرآكم الكريم حول المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. إلى ذلك من حين وفي كل حين، ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.